أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وآله الرحمة التامة والكاملة لعوالم الوجود، وهديه والاسترشاد بحكمه من الأمور التي تفيد الإنسان في دنياه وأخراه. هناك إرشادات وحكم متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله غاية في الإفادة للإنسان. وقد أحببنا بمناسبة مولده صلى الله عليه وآله أن نستهدي ببعض حكمه. قال صلى الله عليه وآله: من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجب. الإنسان في هذه الحياة الدنيا تمر عليه ابتلاءات متعددة ومصائب كثيرة على نفسه وعلى ولده وفي ماله وفي من يحبه من الناس. الكثير من الناس الذين يحبهم ويرتبط بهم عقديا وفكريا أيضا يمرون بابتلاءات متعددة. ثم يفتش الإنسان عن طريقة للوصول إلى عدم الجزع، فلا يجد إلا الصبر، أي أنه إذا لم يتخذ الصبر جلبابا فإن المآل هو أن يجزع ويفزع، وقد يؤدي به جزعه وفزعه إلى غير الرشد. فليس هناك في هذه الموارد والابتلاءات إلا الصبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا لم يصبر فعدم صبره يؤدي به إلى الانسلاخ من دينه والعياذ بالله. ولذلك أكد في الروايات على الصبر في مجابهة شدائد الحياة أولا والمصاعب التي تمر على الإنسان وعلى من يحب، والأمر الثاني أيضا في أدائه للعبادات، والأمر الثالث أيضا في اجتنابه عن المحرمات. الصبر هو الدرع الحصين والجلباب الواقي من كثير من المتاهات. قال صلى الله عليه وآله أيضا في حكمة أخرى له: من قرب الناس قربوه، ومن تركهم لم يتركوه. قيل: فأصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: أقربهم من عرضك ليوم فقرك. هذه من أعظم الحكم المفيدة للإنسان. طبيعة الناس ماذا؟ إذا اعتديت عليهم أن يردوا الصاع صاعين إليك، وهذا هو الطبيعي، يعني أن الناس لا ينطلقون من خلال الدين والقانون. فإذا كان الإنسان يتتبع عورات الناس أو يذكر إساءة إليهم، ترى أن الناس يحسون به من كل جانب ويتقيدون عليه أبسط الأشياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: من قرض الناس قرضوا. الإنسان اللي يسيء ولو في إساءات بسيطة، فالإساءات إليه من قبل الآخرين ستكون مجتمعة، يعني أكثر مما يسيئه إليه. ثم يقول النبي، وهذا هو الشاهد في عمق الحكمة، يقول النبي: ومن تركهم لن يترك. إنسان إذا كف لسانه، هل معنى ذلك أن الناس أيضا لا يسيئون إليه؟ كلا، الإساءة ستستمر. لن يستطيع الإنسان أن يكون ماشٍ على جادة الاستقامة والصواب والناس يكفون ألسنتهم عنه، هذا لا يمكن. إذن ماذا عليه أن يكون ها هنا إذا هو لم يسيء وأساء الآخرون إليه؟ ليس لديه إلا إيصال الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وجعل إساءات الآخرين إليه في ميزان الاحتساب، أي يحتسب ما يسيئه الناس إليه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نلحظ العمق في تعبير النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من قرض الناس قرضوه. اللي يسيء الناس يتتبعهم بأي إساءة ولو كانت صغيرة تصدر منهم وعنهم، أيضا الناس راح يتتبعون إساءاته ولو كانت بسيطة. ثم يقول: ومن تركهم أيضا لم يتركوه. السابع انتبه إلى شيء، إني أنا إما أن أتكلم على الناس أو أنا أكف عنهم، بعد إذا كففت عنهم أيضا راح يتتبعون إساءاتي. يقول له: نعم، لأن هناك أناس عندهم مرض ما يمكن أن يسلم منهم أحد، فماذا عليك أن تصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: أقربهم من عرضك ليوم فقرك، أي كما نعبر ادكر ذلك لك عند الله في يوم تحتاج فيه إلى الحسنات، لأن الله سيكافئك بإساءاتهم إليك بحسنات في ميزانك من حسناتهم. وقال صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى يخبر، قال: قال الله تعالى: هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إلا الشفاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. الله يتحدث عن الدين الإسلامي، الله رب العزة والجلال يتحدث عن عظمة هذا الدين، ويقول إن هذا الدين هو الدين الذي أرتضيه لنفسي، يعني هو تعبير عن كمال الدين الإسلامي واشتماله على ما يصلح الإنسان في دنياه وأخرى، بل ما يصلح الكون. ثم يبين الحق تبارك وتعالى، يبين أن هذا الدين يحتاج إلى أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أنه إذا أراد أن يكون سائرا على شرائع هذا الدين الإسلامي، عليه أن يتصف بالكرم والسخاء والبذل والإنفاق في سبيل الله، يعني لا يقف مكتوفا. هذه نقطة في غاية الأهمية، كثير من الناس لا يفهم مسألة الكرم والإنفاق في سبيل الله، يعني يكتفي بأن يصلي، بأن يصوم، بأن يحج، لكن عندما يحتاج الأمر إلى بذل، أنت تحتاج إلى بذل وبذل كثير، بالخصوص في الإصلاح في القضايا التي تكون بين الناس وبين أحامك وأقربائك، كثير من الأشياء لا يصلحها إلا السخاء والإنفاق والبذل في سبيل الله. وقد يكون بين أناس من المتقاسمين لا يحتاجون إلى المال. إذا أنت ماذا تعمل؟ يمكن أن تدعو هؤلاء على وجبة الطعام فتقرب بين قلوبهم. إذا هنا الشفاء له دور، هو أشبه يمكن أن نعبر عنه بالزيت الذي يحتاجه المحرك. كثير من المحركات تشوف ماذا تصدع أو تتكسر. إذن هي بحاجة ماسة إلى هذا الزيت، وهو البذل والإنفاق في سبيل الله. والأمر الثاني الذي يأتي به الحق تبارك وتعالى لمن أراد أن يكون من المسلمين الصالحين هو التعامل بالخلق الكريم. ما معنى الخلق الكريم؟ الخلق الكريم هو مكارم الأخلاق، وهو تحسن لمن أساء إليك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك. شوف واحد يسيء إليك لكن كأنه لا يعني لإساءته، لا يواصلك، بالخصوص إذا كان من أرحامك أو من الأصدقاء الذين أو من الزملاء في العمل. فتبتلي بنمط من الناس عند ماذا؟ جفاة في العلاقات، بل قد يكون عنده غلظة في التعامل. فكيف ترقب الأجواء مع هذا النمط من الناس؟ الحق تبارك وتعالى يتحدث يقول أنك لا يكفي أن تكون مسلما، بل تحتاج أن يكون لديك خلق كريم. ولذلك يقول الحق فأكرم إسلامك، أي السير على هذا القسطاس المستقيم والتطبيق الجاد لعبادات ومعاملات الدين الإسلامي بكرم وحسن خلق. ويقول صلى الله عليه وآله، وهذه من أعظم الحكم، وقد جاء هذا التعبير وقد جاءت هذه الحكمة عنه صلى الله عليه وآله بتعبيرات مختلفة. قال صلى الله عليه وآله أمرت بمداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة. كيف أن تبليغ الرسالة أمر لا يمكن التوالي فيه ولا يمكن إلغاء الصرف عنه. كذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يداري الناس. ما معنى المداراة؟ ممكن أن نبين المداراة بهذه المعنى، بإغضاء الصرف، غض الصرف. تشوف بعض الناس يسيء إليك أو يسيء إلى غيرك ولكنك تتعامل معه بمكارم الأخلاق، إلى أن تبدأ تحسن في خلقه شيئا فشيئا، يعني أن لا تشير إلى الجانب السلبي في تعاملك مع الناس، وإنما تنظر إلى إيجابيات الناس وتغض الطرف عن سلبياتهم. هذا معنى المدارة، لأن ما في أحد إلا ولديه الكثير من السلبيات. فإذا بدأت تركز على سلبيات الناس وأيضا تأتي بشيء من الإيجابيات، هذا لا يروغ لكثير من الناس. قل لي الله أنت والله فيك الشيء الفلاني وفيك الشيء الفلاني، بس أيضا عندك تلك الإيجابيات، هذا ما يروغ. أولا تبدأ بالجانب الإيجابي، بل وتبرز هذه الجنب الإيجابية لدى الناس كأنك لا ترى الجانب السلبي، وتمر عليه مرور الكرام كله، ويحسن بك أن تترك ذاك الصغير اللي ما يليق بهالأشياء الجميلة التي لديه. هنا الناس ماذا؟ يتعاملون برفق وإياك، ينطاعون لأوامرك، يرون دفء في العلاقات، محبة ووئام معك، لأنك ما يرونك تركز على السلبيات التي لديهم. أمرت بمداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة. ومن حكمه عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله الإيمان إيمان الرجل نصف في الصبر ونصفا في السفر. إنسان إذا أراد أن يعرف معنى الإيمان عليه أن يلتفت إلى أن الإيمان ما هو التكاليف، وأيضا ماذا يعني الإيمان من الناحية النظرية مجرد اعتقاد، لكن الإيمان من ناحية العمل اللي يحتاج إلى تطبيق، هذا ماذا يحتاج إليه؟ إلى صبر، قوة عزيمة، وثبات على الحق، وهذا يتأكد بالصبر. ولذلك نرى أن آيات متعددة من القرآن الكريم تؤكد على أهمية الصبر، بل بعض الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والجانب الثاني الشكر. ما معنى الشكر؟ الشكر هو تذكير النعم التي آتاك الله إياها في الطرق التي يرتضيها الحق تبارك وتعالى. أي نعمة من النعم؟ الله آتاك مال تسكر هذا المال في سبيل الله، آتاك جاها عريضة أيضا تسكر هذا الجاه في سبيل الله، أعطاك علما تسكر هذا العلم في سبيل الله، عندك موهبة تسكر المواهب لله تبارك وتعالى. هذا معنى الشكر. الله تبارك وتعالى يبين في آية من آية القرآن الكريم وقليل من عباد الشكر، عندهم نعم كثيرة لكن لا ينفقون هذه النعم في طريق الحق تبارك وتعالى، ما عندهم شكر. ترى الشكر يختلف عن الحمد، لأن الحمد هو مجرد ثناء على الله تبارك وتعالى باللسان، لكن الشكر ثناء على الله باللسان وتسخير النعم والمواهب في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان في حقيقته هو هذان الأمرين، نصفه صبر في أداء التكاليف والصبر على النوائب كما أشرنا، وأيضا نصفه الآخر شكر، هو جميع نعم الله تسخرها في طريقه تبارك وتعالى. ومن حكمه عليه السلام قال صلى الله عليه وآله: من أتى منكم معروفا فكافوه، فإن لم تجدوا فاثنوا عليه. إذا إنسان سواء من أقربائك أو من الأبعدين قدم معروفا جاء بشيء حسن نافع لك أو للآخرين، حاول أن تكافئ بحسن الصنيعة لمن جاءك بمعروف. هذا في غاية الأهمية. هناك كثير من الناس يرى المعروف حتى من أقرب الناس إليه من أولاده، شوف أحد أولاده مثلا يبر به يحسن إليه، من أصدقائه من المؤمنين الخيرين، شوف يقدم عملا جميلا عظيما مفيدا للمجتمع، لكنه لا يكافئ حسن الصنيع، ما يقدم هدية، ما يسوي شيء جميل. ترى في كثير من الأشياء ممكن أن تكافئ بحسن الصنيعة، كتاب لولدك أو لصديقك، هدية ولو رمزية، درس كما نقول، شيء بسيط تقدمه، قلم يمكن أن يدلل على شكرك وثنائك وتبجيلك لذلك العمل الذي قام به ذلك الإنسان المحسن. ولذلك النبي يقول هنا أهمية لرد الإحسان بالجميل والإحسان: من أتى منكم معروفا فكافوه، أي فكافئوه، فإن لم تجدوا فاثنوا عليه. إذا ما عندك تقدم هدية ما تقدر، على الأقل جئ بالكلمات الجميلة الحسنة الطيبة التي تشير فيها إلى أهمية ذلك الصوم. أيضا من حكمه عليه السلام هذه الحكمة، يقول: من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. إنسان إذا ما عنده رفق أصلا ما عنده خير، لأن دائما راح يتعامل بالغرغة والقسوة والغرض. وبمعنى آخر جميع ما لديه من إيجابيات سوف يحرقها بخرقه، لأن الخرق ضد الرفق، يعني بعنتريته كما نعبر، كان عنتري دائما يستخدم قسوة والغلظة ما يتعامل برفق وتوئدة وأنام في أموره. يكون هذا الإنسان اللي دائما يتعامل بقسوة وغلظة، هذا الله تبارك وتعالى حرمه عن الخير كله بسبب هذه القسوة. وفي حكمة له يقول: ما جعل الرفق في شيء إلا زان، وما نفع من شيء إلا شان. النبي صلى الله عليه وآله عنده حكم كثيرة يؤكد فيها على هذا المعنى، وهو أهمية أن يكون التعامل لدى الإنسان برفق. شوف الإنسان قد يكون رفيقا في ألفاظه في تعامله، عنده تشوف نداوة وكرم في التعامل، عنده في الغربة كل شيء ما يرى فعل إلا يقول بعد إيه. نعم، الآن بعض الناس تشوف تتكلم معه تريد مثلا تقدم له نصيحة، تقول له والله سويت الشيء الفلاني أحسن مثل، يقول وانت في اليوم الفلاني هم صدم عنده، وانت في اليوم الفلاني هم سويت لي. هاي يسمونها ظلمة جفاء في العلاقة. بس الواحد اللي تشوفه عنده مرونة ورفق، شوف مجرد تقول له شيء يلاحظك في الابتسامة العريضة والانشراح في الصدر، وفهم استدهت جزاك الله خير جزاك الله خير. هذا اللي معنى عند رفق. إذن عندنا الناس على صنفين: واحد عند رفق بمعنى مرونة ورفق التعامل، دماثة بالقلق ما عنده مجابهة لكل شيء بمثلي، وناس عندهم خرق كل شيء يريد يرده بمثله على الأقل. هذه بعض الحكم التي يحسن بنا أن نستفيد منها كدروس بمناسبة مولده الشريف، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.